رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا.
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، شخصية اليوم هي شخصية من الصحابة الأول الذين سبقوا بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم لما يحييهم. فهذه الشخصية العظيمة من صحابتنا الغر الميامين هي شخصية أنزل الله فيها قرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه آيات من سورة المائدة، والآيات التي تليها أيضا نزلت في هذا الصحابي الجليل الذي كان ترتيب دخوله إلى الإسلام رقم 14. يعني هذا الصحابي الجليل لم يسبقه إلى الإسلام إلا 13 رجلا. ولعلنا ندرك مكانته إذا علمنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ترتيب دخوله في الإسلام هو رقم 40. يعني إن عمر سبقه إلى الإسلام 39 من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعا. ولكن صاحبنا هذا وسلفنا الصالح هذا رضي الله عنه لم يسبقه إلى الإسلام إلا 12 رجلا، وكان هو وامرأة، يعني وكان هو رقم 13 رجلا وامرأة، وكان هو رقمه 14 في دخوله إلى الإسلام. هذا الصحابي الجليل هو سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه. كان اولا من قبيلة لها مكانتها في قريش، وكان من احد بطون قريش التي لها مكانتها. فكان ابن عمه امية بن خلف احد اكبر اعداء الاسلام واعداء الدعوة الاسلامية. عثمان بن مظعون قريش، وكان من احد بطون قريش التي لها مكانتها. فكان ابن عمه أمية بن خلف أحد أكبر أعداء الإسلام وأعداء الدعوة الإسلامية. عثمان بن مظعون هذا هاجر في بداية الدعوة مع من هاجر إلى الحبشة، ومكث هناك أياما في كنف النجاشي. وحاولت قريش أن تستعيد هؤلاء الهاربين أو هذه الفلول الهاربة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لاستعادتهم مرة أخرى إلى مكة للتنكيل لهم ولتعذيبهم ولإنزال أشد أنواع العذاب بهم. ولكن النجاشي هناك كان رجلا ذو عقل وذو حكمة وقرأ الكتاب الأول، وكان من المتصلين بالله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا في رعايته وتحت رعايته. فلم يستطع أو لم تستطع قريش ردها تحت قيادة عمرو بن العاص في هذه الآونة أن تستعيد المسلمين الذين في كنف النجاشي بالحبشة. فلما فشلت قريش في هذا الأمر في أن تستعيدهم، صنعت إشاعة معينة أن قريشا ومكة دخلت كلها في الإسلام. فبلغ هذا الخبر إلى المهاجرين من أجدادنا من الصحابة، فاستبشروا خيرا وعادوا الى مكة ليجدوها ليست افضل حالا من الحالة التي تركوها عليها، بل على العكس، وجدوا غلظة، وجدوا فظاظة، وجدوا قلوبا جافة، وجدوا عقولا متحجرة، وجدوا اناسا يعادون الله ورسوله والمؤمنين، ووجدوا انهم ينزلون بهم اليوم العذاب. كان الجوار في هذا العصر وفي الجزيرة العربية أو في قبائل العرب أن يستجير الضعيف والقوي فيجيره، ومعنى هذا أن يكون فلان في جوار فلان، فلان هذا رجل فقير الحال أو ضعيف الحال يدخل في جوار رجل قوي غني ممن له يعني سند من قبيلة أو شرف أو مكانة أو مال أو جاه أو صفوة أو عزة أو منعة. فدخل سيدنا عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة الذي هو والد الوليد بن الوليد ووالد خالد بن الوليد رضي الله عنهما، خالد والوليد لأن الوليد سبق خالدا إلى الإسلام بسنوات طويلة، وهما الاثنان الوحيدان اللذان أسلما من أبناء الوليد بن المغيرة. دخل سيدنا عثمان بن مظعون في جوار الوليد، وكان الإنسان إذا دخل في جوار أحد يخرج هذا الذي استجار به ويعلم على الناس أن فلانا قد استجار به فهو في جواري فلا يستطيع أحد أن يقربه. لكن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان من الأقوياء الإيمان أو ممن قوي إيمانهم وقوي عقيدتهم واستشرف الإسلام في شغاف قلوبهم، بل وصارت كل ذرة من ذرات كيانهم متيقنة بنصر الله عز وجل. رأى إخوانهم ممن لم يستجر أحدهم بأحد من أغنياء مكة يعذبون من القرشيين ويعذبون من هؤلاء القوم بغض القلوب، عندئذ رأى أنه يجب أن يسوي نفسه بغيره فرد جوار الوليد. وتعجب الوليد بن المغيرة بما ترد جواري يا ابن أخي، قال له والله لقد كنت وفيا سليما في جوارك وإنني أردد إليك جواره. كان في هذه الأونة إذا رد إنسان جوار إنسان يخرج هذا المستجار به إلى المسجد الحرام ويعلن أمام الناس أن فلانا قد رد جواره عليه. فلما علم قريش أن عثمان بن مظعون رد جوار الوليد عليه وأصبح لا أحد يجيره في قريش، عندئذ مر لبيد بن أبي ربيعة وكان لم يسلم بعد، وكان يقول قصيدته الشهيرة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فقال الشطر الأول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال سيدنا عثمان: صدقت يا لبيد. فلما قال: وكل نعيم لا محالة زائل، قال: كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول أبدا بإذن الله رب العالمين. استشعر لبيد بن أبي ربيعة غضبا في أن يرد عليه أحد، قال: يا معشر قريش، أوهان وأنا بين أظهركم؟ يعني كيف أن الإنسان يمكث بينكم فيهان فيرد عليه أحد الجالسين، وهذا رجل من أتباع محمد ممن ينظر الناس إليهم بسخرية واستهزاء، كيف يرد عليه ويكذبني في شعر أقوله؟ ولبيد بن أبي ربيعة كان أحد أصحاب المعلقات السبع التي قتلت على القباطي بماء الذهب وعلقت على أستار الكعبة، اختارتها العرب واختارتها قريش لأعظم قصائد سبعة في قصائد المشاعرين، والشعر كان ديوان العرب، وكانت تسمى بالمعلقات لأنها كانت تعلق على أستار الكعبة، وكان لبيد أحد أصحاب هذه المعلقات، ولكن الله عز وجل هدى لبيدا هذا ابن أبي ربيعة ويعني انتهى عن قول الشعر. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله: يا لبيد أين شعرك؟ قال له: يا رسول الله، أهناك بعد بلاغة القرآن بلاغة؟ يعني هل هناك إنسان يستطيع بعد أن يقرأ عن بلاغة القرآن وعظمة القرآن وحلاوة القرآن يعني يستطيع أن يقول، هل يستطيع أن يقول شعرا أو بلاغة أو أدبا؟ فاكتفى لبيد بن أبي ربيعة بالشعر الذي قاله في عصر الجاهلية. المهم لما لبيد قال: يعني أهان وأنا بينكم، فقام رجل من عظماء قريش فلطم عثمان بن مظعون على وجهه ففقع عينه، فقال له الوليد: يا ابن أخي، لقد كنت يعني أغنى بهذا وأنت في جوارك، يعني ليه ترد المسألة مسألة الجوار علي وتصير لا يعني لا حامل لك يحميك من هذا الذي حدث بك ونزل بك وفقئت عينك؟ فكان عثمان يرد مبتسما: والله يا وليد ابن المغيرة، ان عيني الاخرى تشتاق لما حدث للاولى طالما انها في سبيل او كفئت في سبيل الله عز وجل. هؤلاء اناس كانوا الله عز وجل صنعهم صناعه خاصه وربهم النبي صلى الله عليه وسلم تربيه خاصه، وكان مجتمعا عظيما فاضلا عسى ان ناخذ منه العبره والعظه عندما يتمسك الانسان يعني بالكتاب وبالسنه وبالشريعه الغراء وباليقين بالله عز وجل حتى تستقيم اموره على مرضاه الله ومرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. هاجر عثمان بن مظعون رضي الله عنه الى المدينه مع من هاجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجره يقول: كيف بكم اذا غدا احدكم في حله وراح في اخرى، ووضعت امامه صحفه ورفعت اخرى، وعلقت السطور على الجدران كما تعلق على جدر الكعبه؟ قالوا: نحن يومها خير من يوم اذن يا رسول الله، يعني يوم ان يحدث هذا الرخاء افضل من ايامنا تلك التي نعيش فيها في ضنك. قال: لا، بل انتم اليوم خير من يوم اذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف اذا فتحت عليكم الدنيا فيرتدي احدكم في الصباح حله وفي المساء حله، يغدو في حله ويروح في اخرى، يعني يبقى عنده تغيير في مساله الثياب، يرتدي في الصباح ثوبا وفي المساء ثوبا، او جعل للصباح ثوبا وللمساء ثوبا، يغدو عليه بصحفه ويلاحظ اخرى، يعني الوان الاطعمه والوان الشراب المختلفه من المشروبات وانواع الاصايد من الطعام توضع امام الانسان، حتى يصل الناس بغناهم وباموالهم الكثيره ان يضعوا على الجدران ستائر يعني لا تقوي شيئا الا انها للمنظره، يعني ممكن ان تضع ستاره كثيفه على شباك او على فتحه لكي لا يجرحك احد او يجرح عورتك احد، لكن ان تضع الستاره على الحوائط وعلى الجدران فهذا مما حرمه ولا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من الاسراف، ان يكون مثلا الشباك عرضه متر مثلا او مترين، واذا بالانسان يجد ان انسانا يصنع ستاره 5 امتار او 10 امتار على طول الحائط منه، يقول: والله ان هذا المنظر يقتضي هذا الامر، ليس هذا من الاسلام في شيء، لان اي شيء يعني نعم القيمه الجماليه موجوده، القيم الجماليه موجوده في الاسلام، والجمال موجود في الاسلام، وحسن الذكور شيء تستحسنه العين في غير ما حرم الله، لكن الله عز وجل يكره المشركين، فان المبذلين كانوا اخوان الشياطين، وكان الشيطان بربه كفورا. الصحابة يقولون: إذا غدا أحدنا في حلة وراح في أخرى ووضعت أمامه صحفة ورفعت أخرى، إذا يعني نكون يومها يا رسول الله نتفرغ للدعوة، لأن مسألة انشغال بالمعيشة قد تعطلنا عن أمر الدعوة. قال: كلا، أنتم اليوم خير من يوم إذ، يعني الأيام بتاعة الصحابة افضل من هذه الايام التي يكثر فيها الرخاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على امته من الرخاء ومن ان تفتح عليهم الدنيا، يقول: ما الفقر اخشاه عليكم، يعني انا لا اخشى عليكم الفقر، لا اخشى عليكم الضنك، انما اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا، ان تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها فتنسون رب السماء فينساكم رب السماء عند ذلك. يعني الدنيا لما تفتح الناس تتنافس وتتصارع من ايديها وتتقاتل من ايديها، ويصير التقاتل من الدنيا للدين، عندئذ يتصارع الناس ويكره الناس الناس ويكره الناس بعضهم، ويكره الاخ اخاه والعم ابن اخيه والخال ابن اخته، ويكره الابن اباه والجار جاره، وهكذا. فاذا دبت الكراهيه نزع الله عز وجل رحمته من امه محمد وعمت فيهم ابتلاءات وبلايا وامراض لم تكن في سابقهم. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم راضيا عنه مرضيا من ربه، وكان يسمى بأبي السائب رضي الله عنه، وكان النبي يحبه حبا جما. ودخل النبي يوما على عائشة فوجد امرأة رثت الثياب تمكث عند عائشة: من هذه يا أم المؤمنين؟ قالت: هذه زوجة عثمان بن مظعون. قال: وما الذي أرى عليها؟ لما أراها رثت الثياب هكذا؟ قالت: إنها تقول إن زوجها عثمان رجل متبتل، صيام لنهاره قيام لليله. فعندئذ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعثمان عندما التقى به في المسجد: يا عثمان لا تحرم طيبات ما احل الله لك، وان الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. وقال له في حديث نحفظه جميعا: ان لربك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. عندئذ ارتدت السيدة زوجة عثمان بن مظعون النظيفة من الثياب والجميلة من الثياب، واستحسنت عائشة ما صنعت. وكان سيدنا عثمان رضي الله عنه بعد أن وطئت أقدامه إلى المدينة المنورة بعد 7 أشهر صابت روحه إلى الله عز وجل، وهو أول من دفن بالبقيع، وسكان البقيع هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين على خير. حتى لنعلم مكانة عثمان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مظعون رضي الله عنه، أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت ويتجود بأنفاسها ثم خرجت روحها، دفنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رقية يا بنت محمد، الحقي بثلاثين الخير عثمان بن مظعون رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين على الإسلام والتوحيد، غير فاتنين ولا مسكونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. جزاكم الله خيرا، تبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.